وكن في ركاب الصلاح تلاقي إلها يفرج كل الكروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا دوما على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويسرني أيضا ويشرفني أيضا أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بقنا الشهراني الداعي للإسلام المعروف. فضيلة الشيخ محمد، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك، حياك الله، أهلا وسهلا بكم، وأهلا بإخواني المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله الشيخ يا ورحمة. وكما عودناكم أيضا ننتقي لكم ثلة من علماء ومشايخ هذه الأمة الفضلاء، كذلك أيضا ننتقي تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتعالج قضايانا ونعيشها في أيامنا وفي حياتنا اليومية. موضوعنا اليوم أيها الأخوة والأخوات، المؤمن بين البلاء والابتلاء. جرت سنة الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين أن يبتليهم ابتلاء بقوة الإيمان أو بضعفه، أوقس على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. ويقول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتنة هنا بمعنى أيها الإخوة الامتحان والاختبار، الذين يظهران حقيقة من يدعي الإيمان على وجه الحق، والصدق أيضا، ومن يدعيه تقية ونفعا ليحصل على ما لأهله، أو ليحصل على شيء ممن يعني يريد أن يقدمه أو يحصل عليه في هذه الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله جلت قدرته وتعالت أسماؤه سبحانه وتعالى يعلم أن الإيمان ليس مجرد دعوة أو أمنية فحسب، ولكن حقيقة ذلك تكاليف وأمانة وأعباء وجهاد وصبر وتحمل أيها الإخوة لا يحملها إلا من في قلوبهم تجرد لها وإخلاص. فلا يكفي أن نقول أن يقول الناس أو يقول كل منا آمنا، وأن يترك لهذه الدعوة يعني حتى لا يعني يتركوا لهذه الدعوة حتى لا يتعرضوا للفتنة فيثبتوا لها ويخرجوا منها صافية عناصرهم. إنك أيها المشاهد وأيتها المشاهدة وأمثالكم من المؤمنين في هذه الحياة معرضون كلنا لأنواع الابتلاءات والاختبارات، بخير أو بشر، بفتنة الخير أو بفتنة الشر. ولذلك ومن خلال هذه الحلقة سنتعرف جميعا على مواطن هذا الابتلاء، وهل هو بلاء، وهل هي فتنة خير، وهل فيها فتنة شر، وسنتعرف ما هو الفرق بين البلاء والابتلاء، وما الحكمة من هذا البلاء أو الابتلاء، ثم كيف ننجح في هذا الابتلاء، وغيرها من الأسئلة والمحاور الكثيرة والعديدة والتي سنتناولها في حلقة هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية وبادئ لبدء فضل الشيخ محمد نفع الله بك الدنيا والآخرة، نريد أن تحدثنا عن أهمية تناول مثل هذا الموضوع. الكثير منا الآن يعاني من بعض الابتلاءات أو البلاءات التي تحدث في بينه وبين أسرته، بينه وبين مجتمعه، بينه وبين أقاربه، بينه وبين الله أيضا في بعض المواقف في هذا الجانب. فما أهمية تناول مثل هذا الموضوع وتذكير به خاصة في هذا الزمن الذي نعيش فيه؟
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكمن أهمية الحديث عن الابتلاء والامتحان والاختبار والبلاء في هذا الزمان وفي غيره، أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وهو مبتلى أو سيبتلى. إما أنه مبتلى وهذا الغالب الأكثر، وإما أنه صغير لم يكلف بعد، فإنه أول ما يكلف سيبتلى بإذن الله جل وعلا. فلا بد لنا أن نعرف معنى الابتلاء، لا بد أن نعرف ما أنواعه، ما أقسامه، لابد أن نعرف على ماذا يقع، كيف نستعد له، كيف ننجح في هذه الابتلاءات بإذن الله سبحانه وتعالى. فبما أن هذا الشيء واقع لا محالة وسيقع لا محالة، فلا بد من الحديث فيه والتفقه فيه على ضوء القرآن والسنة أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وأن يعلمنا.
نعم، موضوع أهمية الابتلاء حقيقة، يعني معرفته، يعني هل تجعل المؤمن يعيش في 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 كدر، في وضع غير مستقر، أم أنه إذا عرف هذا الأمر يعني استقرت حياته وأمن من كثيرا من الفواجع التي يمكن أن تحدث له في حياته في هذا الجانب، فيعلم أنه قدر الله وابتلاء الله سبحانه وتعالى؟ أين تكمن الأهمية أيضا في هذا الجانب؟
تكمن في أنه إذا علم أنه سيبتلى وعلم في ماذا سيبتلى، وصل إلى مرحلتين. المرحلة الأولى الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث صحيح عنه بإذن الله جل وعلا. المسألة الثانية أن يستعد، أن يستعد. الله جل وعلا رحيم بعباده، خبير بهم، لطيف بهم سبحانه وتعالى، يبصرنا بكل شيء، فهو يوضح لنا الطريق، يوضح لنا أنه خلقنا وأمامنا جنة ونار، ثم يبين لنا سبيل الجنة وسبيل النار. أيضا خلقنا وقال أنتم في امتحان، ولكي تنجحوا في هذا الامتحان عليكم بتطبيق 1 2 3، وستمتحنون في 1 2 3 4، ويجب أن تفعلوا هكذا وهذا وهذا. فمن علم ذلك، هذا لا يجعله يصل إلى اضطراب، أنا سأبتلى، أنا لا، بالعكس يجعله سعيد، يجعله مطمئن، يجعله مستعد بإذن الله سبحانه وتعالى.
جميل، أحسن الله. طيب، هنا البلاء والابتلاء في هذه الحلقة التي عنونا لها بالمؤمن بين البلاء والابتلاء، المؤمن بين ذلك البلاء وبين الابتلاء. لكن قبل أن يعني نبدأ في 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 حلقتنا ونبحر في هذا الموضوع، لنقدم ولو الشيء اليسير للمؤمنين والمؤمنات في كيفية صبرهم على البلاء والابتلاء في هذا الجانب، نريد حقيقة أن نبدأ بتعريف المصطلحات حتى يفهم الإنسان معنى البلاء ومعنى الابتلاء، وما هو البلاء، وما هو، هل هي كلمتان مترادفتان أو متعاكسان، أم هي كلمتان يعني تختلف بعضهما عن بعض؟ فما معنى الابتلاء وما معنى البلاء؟
جزاك الله خير. هي إذا أطلقت كلمة ابتلاء أو أطلقت كلمة بلاء فكلاهما يدل على الآخر، يكون المعنى في هذه الحالة مترادف. إذا أطلقت كلمة بلاء أو أطلقت كلمة ابتلاء فالمعنى مترادف.
جميل.
ولكن إذا اجتمعتها في جملة واحدة فلكل معنى. حينما أقول بلى الله جل وعلا زيد، فبلاه معناه ابتلاه أو بلاه. ولكن حينما نقول بلى زيدا وابتلى عمرو، فالبلاء هي المصائب، هي المصائب، بلاه أوقع عليه مصيبة، أوقع عليه عقوبة، أوقع عليه مصيبة لا يشترط أن تكون عقوبة، قد تكون رفعة له كما سوف يأتي معنا. المهم أنه أوقع عليه ما يكره فسمي بلاء. وابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار، ولذلك تجتمع كلمة بلاء وكلمة ابتلاء في كلمة الفتنة.
جميل.
الفتنة معناها ابتلاء، والفتنة معناها بلاء، وجماع معنى الفتنة، يقول ابن منظور في لسان العرب، جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. من قولك فتنت الذهب إذا أدخلته في النار فأخرج رديئه من حسنه.
فتن،
فتن، دخل في النار فخرج الذهب المصفى من الذهب المغشوش. فالكلمتان مترادفتان إذا أطلقتا، وأما إذا اجتمعا في كلمة واحدة عند التدقيق فإن البلاء هو المصيبة أو إيقاع ما يكره على العبد، مع أن قد يكون فيه سعادته، فيه سعادته. والابتلاء هو الامتحان والاختبار. والله أعلم.
أحسن الله فيك، نفع بك الدنيا والآخرة. طيب، هنا يعني لو أردنا يعني أن نميز بشكل بآخر، أو دعنا نقول إذن أين هي نقاط الارتقاء في بعض من هذه مما ذكرت؟ يعني الآن يظن أن بعض الناس يتبس عليه ولا يعلم هل هذا البلاء هو خير أم شر، يعني هل هذا بلاء أم ابتلاء، لا يستطيع أن يميز في هذا الجانب. يعني هل هناك نقاط معينة، هل هناك مواقف معينة يستطيع من خلالها أن يميز بين ما هو بلاء وابتلاء، أم أنها يعني ممكن أن تحدث في مواقف معينة كما ذكرتم في جوانب معينة يتأملها الإنسان من خلال ما يحدث عليه من ظروف الحياة أو مآسي الحياة أو أقدار الله التي يسير فيها هذا الإنسان بشكل دائم؟
هي يجتمعان في أن كلاهما اختبار من الله سبحانه وتعالى. حتى المصائب التي تقع على العبد هي امتحان من الله جل وعلا واختبار. فكلاهما امتحان.
إذن هما امتحان.
ولكن النقطة الفارقة، هل هذا الامتحان ناتج عن عقوبة، أنه لعقوبة أنت معاقب فأصبت بذلك، أم أنه رفع في الدرجات؟ هذه في المقام الأول، في المقام الأول لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بها، هذه في المقام الأول. في المقام الثاني أن الإنسان يتهم نفسه، يتهم نفسه دائما بالتقصير، فلربما أنه فعل ذنبا فكان فيه عقوبة، ولربما أنه لم يفعل ذنبا ولكنه قصر في طاعة فوقعت عليه عقوبة، ولربما أنه أن الله جل وعلا يريد أن يرفعه فأنزل عليه سبحانه وتعالى مسألة يختبره بها. هذه مسألة يا شيخ. المسألة الثانية يا شيخ عايض، أن ما يقع على العبد هو خير، وإن كان في نظره شر، أو ولذلك يقول علماء العقيدة الشر المحض لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى،
سبحانه
وتعالى. كل ما يأتي من الله خير ولكنك لا تعرفه، ولو أطلعك الله جل وعلا على المستقبل لعلمت أن ما يقع فيه الإنسان الآن هو خير بإذن الله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا المؤمن بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه.
نعم. طيب هنا يعني ده أتكلم عن إطارنا، يعني نحن كمسلمين وكمسلمات في هذا الجانب، وهنالك فضل الشيخ يعني صور للابتلاء الذي يحدث لكثير منا حقيقة في أيامه وفي ساعاته وفي كثير من مساراته. لو أردنا أن نلقي الضوء على بعض من صور ابتلاءات المؤمنين وصور ابتلاءات المؤمنات فيما يتعلق بواقعهم المعاش، فيما يتعلق بتقصيرهم في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلقهم ببعض الفتنة التي يفتن بها المؤمن في هذه الحياة الدنيا بشكل أو بآخر بتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. هناك صور كثيرة بالنسبة للمؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة يعني موجودة، بمعنى آخر يبتلى المؤمن على قدر ماذا يعني في هذا الجانب؟ أرجو التوضيح والإشارة.
جزاك الله خير. شوفي شيخ، الابتلاء ينقسم إلى قسمين: ابتلاء على مستوى الأفراد، وابتلاء عام على مستوى الناس كلهم. الابتلاء اللي على مستوى الأفراد هذا ويقع على أربعة أمور، أنت ستبتلى فيها، ستبتلى إما تبتلى في واحد منها، وإما تبتلى في اثنين أو ثلاثة أو الأربعة كلها، نسأل الله العافية والسلام.
نسأل السلام والعافية.
يقول ابن القيم: إما أن تبتلى في نفسك، وإما أن تبتلى في مالك، وإما أن تبتلى في عرضك، وإما أن تبتلى في من تحب. أن تبتلى في نفسك بمرض، تبتلى في نفسك بمرض معنوي أو بمرض حسي،
نفسي أو مرض
قلبي أو عضوي، أو تبتلى في نفسك، ابتليت. تبتلى في نفسك في دينك، الابتلاء في الدين يعتبر الابتلاء في النفس، لأنه في إيمانك وعقيدتك، ابتلاء قوة الإيمان، وسنأتي بصور. نأتي الابتلاء في قوة الإيمان مثلا، هذه من الابتلاء في النفس. انظر كيف ابتلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، قوة إيمان، ابتلاء في النفس، وهي في نفس الوقت ابتلاء في من يحب، النوع الرابع، ابتلاء في ولده يذبح ابنه، ابتلاء في النفس وهو يقذف في النار، ابتلاء في النفس وهو يربط على المنجنيق، ابتلاء في النفس. انظر إلى ابتلاء الله سبحانه وتعالى لأيوب في الصبر، كيف صبر حتى أن لحمه تساقط، حتى هجره كل الناس، لم يبق معه إلا زوجته الصالحة التي باعت ضفيرتها لتؤكله، وقيل لم يبق معه إلا اثنين من أتباعه أيضا. وابتلي إبراهيم في النوع الرابع أيضا في من يحب، مات أولاده، أيوب عليه السلام مات أولاده كلهم، وابتلي أيوب عليه السلام أيضا في ماله خسر كل أراضيه وأنعامه. هذا ابتلاء في قوة العقيدة. انظر أيضا من الابتلاء في النفس صور الابتلاء كثيرة يا شيخ عائل. انظر من أجمل الصور ابتلاء سحرة فرعون حينما آمنوا مباشرة، سأصلبكم، سأفعل سأفعل سأفعل، لا ضير أبدا، إن إلى ربنا لمنقلب. خلاص
قوة الإيمان،
قوة الإيمان، هذا كله في قوة الإيمان، ابتلاء في قوة الإيمان. هذا من الابتلاءات في النفس. من الابتلاءات أيضا التي تكون في النفس غير قوة الإيمان، ابتلاء ابتلاء في المرض، بالمرض. ومن مثال ذلك شيخ عايض، النبي صلى الله عليه وسلم سحر، النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، النبي عليه الصلاة والسلام مريض، النبي عليه الصلاة والسلام انكسرت أسنانه، دمي وجهه، دخلت حلقة المغفر في وجهه، دمت أرجله عليه الصلاة والسلام.
كل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى،
كل هذا ابتلاء في النفس.
جميل، وهناك صور كثيرة لنا نتطرق لها إن شاء الله بعد أن نأخذ مجموعة من الاتصالات. نعود لك مرة أخرى الشيخ محمد، اسمحنا بذلك.
الأخ
محمد من الدوحة. أخوي محمد حياك الله.
حياك الله شيخ عائد.
يا مرحبا. يا مرحبا، الله يحييك.
الله يعزك وبرحب بالضيف الكريم، وما شاء الله وجهكم كل نور، ربنا يزيدكم نور وتعظيم.
الله يتقبلنا وياك إن شاء الله. صحيح.
الله يخليك. معلش يا شيخ، أنا عايز أعرف إذا كنت أنا عملت مثلا ذنب معين والذنب ده بيعم على الأسرة كلها، فما ذنب أولادي أو زوجتي أو كده؟ هل هم يعذبوا معايا ولا انا بعذب بيهم ولا حاجه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا يعني اسال الله العفو والعافيه لجميع الاخوه المشاهدين، انا اذنبت ذنب بس غصب عني، وهو مش يعني ذنب، وقعت في قرض من الربا من البنك، وللاسف مش عارفه اتخلص منه للظروف الاسره والظروف ديت. فانا يعني ناوي نيه صدقه لله ان انا ما مش هقرف تاني لاي حاجه، بس اسدد اللي عليا دوت. بس انا عايز اعرف، انا مش قادر طبعا ان انا اتخلص منه نظرا لديك زك اليد وكده هوت، لكن انا عايز اعرف ذنب اولادي او ذنب اسرتي ايه وكده. وانا الله اعلم والله العظيم، يعني انا اسال الاخوه الدعاء ليا واسال حضرتك والشيخ انكم تدعوا لي ان ربنا ينقذني من هذا الذنب.
آمين. آمين.
ويخلصني منه ويقضى الدين عن جميع المديونين يا رب العالمين.
امين يا رب. يا اخوي محمد صلى الله عليه وسلم، يفرج همك ويسر امرك في الدنيا والاخره. معنا اي الاخ سعيد من الجزائر. اهلا باهل الجزائر، تفضل اخوي سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
والله نحبكم في الله كثير.
حبك الله.
والله يا أخي كثر البلاء في هذه الحياة والفتن.
الله المستعان.
وكيف الإنسان كيف ينجو بنفسه؟ والله لا نعرف كيف ننجو بنفسه. نعم. نعم. ألو.
أيوه نسمعك، تفضل يا سعيد.
والله يا شيخ مقدم بكم نصيحة للشباب كيف ينجو الإنسان بنفسه.
جميل. شكرا اخوي سعيد من الجزائر. معنا ام عبد الله، عفوا اخ عمار من سوريا، تفضل يا عمار. عمار من سوريا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
عندي سؤال والله اذا سمحت.
تفضل اخوي عمار.
سؤالي والله انا متزوج من حوالي 6 سنوات.
نعم.
والله ما اعطاني الاولاد.
الله يرزقك الدنيا الصالحة.
ورأت على دكاترة وجيت ورحت وسويت وما الله ما قسم نصيب، ورأت حتى على سحارة ودجالين وما وصلت لأي نتيجة. وبعد فترة زعت الحالي بلليت وقلت يا رب إذا الله أعطيتني أنا أقرأ لك القرآن بكلياته بيوم واحد.
كل إيش؟
كل القرآن في يوم واحد.
وبعد فترة الحمد لله الله من عنده أعطانا. شنو
حكم
هذا الموضوع هذا
لو سمحت؟ أوفيت
أو ما أوفيت بقضية قراءة القرآن كل يوم؟ أخوي عمار.
نعم.
أول يا عمار. نعم. أول اقصر على التلفزيون، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل أوفيت بأنك فعلا ما طلبت الله سبحانه وتعالى أن رزقك بالذرية أن تقرأ القرآن في اليوم كاملا؟
أيوة.
وفيت ولا ما وفيت؟
حاولت باليوم 10 أجزاء 12 جزء، يعني حاولين يعني.
يعني ما وفيت. طيب.
15 أقصى حد يعني ما يخلص في يوم واحد صراحة ما حاولت يعني.
طيب شكرا بارك الله فيك. معنا مع عبد الله من السعودية. تفضلي مع عبد الله.
السلام عليكم
ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله الخير على هذا البرنامج الطيب.
إن شاء الله الله يحييكم.
عندي سؤال للآية الكريمة قال تعالى أنا وش حفظت يعني بالضبط بما معناه ومن يتق الله فليحيه حياة طيبة. كيف نستطيع أن نجمع بين هذه الآية وبين الابتلاء اللي يتعرض له العبد المؤمن وإحنا نعرف أن كل ما زاد إيمان العبد زاد ابتلاءه وأكثر ابتلاء لهم الأنبياء والصالحين بعد ذلك طبعا كل ابتلاء يصيب الإنسان يصيبه بإرادة الله ومشيئته ما هو الفرق بين مشيئة الله وإرادة الله؟ السلام عليكم.
شكرا محمد معنا أيضا من الجزائر. محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلي.
والله لي مشكلة وإن شاء الله يكون عند حسن الظن وأي واحد يسمعني يدعي لي بإذن الله.
بإذن الله.
أنا كان لي ولدين كان لي ولدين والأول عمره
يا 15 سنة. أم أحمد
أم أحمد نعم أنا شايف نعم.
اقصري على التلفزيون أولا ثم أسألي سؤالك. اقصري على التلفزيون ثم أسألي سؤالك. نعم. تفضلي. نعم
شكرا.
تفضلي سؤالك.
نعم وكان الثاني عمره 10 سنوات.
نعم.
فجأت وبالتالي الابن الأول اللي عمره 15 سنة بحادث سيارة وبقى الثاني اللي عمره 10 سنوات دهور بعد وفاة أخيه. هل ابتلاء الأول هل ابتلاء الثاني يعني عندما قد أخوه ما قدرت نسيطر على الجو ما قدرت ننسى الأول ما قدرت نعرف في ربي الثاني كالأول. الأول كان حافظ القرآن كان يصلي كان أوائل في الدراسة كان محترم كان كل شيء ما يحبه الله في هذا الإنسان اللي توفى. والثاني كل الابتلاء اللي ما يحب الله في هذا الإنسان الثاني. ونتمنى أي واحد لا يصلي لا يحسن العون ولا يعني هو محترم برا ويعني محتشم ومع الناس كل شيء تمام لكن في البيت أنا ما رانيش راضية بشي اللي يساوي وما رانيش براضية ما هوش مقتنع وما هوش إنسان تقي الله عند هو لا يصلي. في هذه المشكلة أنا حيرانة وتعبانة كثير ونحس روحي ماني أمي سريعة لعمري عمر ولدي الثاني عمره 22 سنة وهو لا يصلي ولا يدخل المسجد أنا ميؤوسة ولا أسمى رحمة الله أرجوكم
دعاء. أم أحمد أسأل الله أن يهديه ويرده إليك وأن يجعله خيرا من أخاه وأن يبارك فيه في الدنيا والآخرة وأن يصلح لك ابنك هذا وأن يجعله إن شاء الله كما تريدين وكما يرضى الله سبحانه وتعالى إنه لذلك القادر عليه. معنا إذا اتصل أخير. طيب نقف هنا ونعود لشيخنا الكريم. الشيخ فيما يتعلق لعلي أوقف هنا وأسأل أدخل في أسئلة الأخوة ثم نعود للمحاور إن سمحت بذلك. الأخ محمد من الدوحة يقول أنا ابتليت بذنب وهذا الذنب اقترفته وحاول أن أبتعد عنه لكن لا أستطيع ولماذا يعم الذنب على أسرتي وما ذنب الأسرة إذا البلاء فيني أنا وفي نفسي فما علاقة أسرتي في هذا الجانب وكيف أتخلص من هذا الذنب أو يعني يطلب التوجيه والإرشاد في هذا الجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصحيح أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن من أذنب ذنبا فعقابه يخصه إلا بعض الذنوب فإن الله جل وعلا يؤدب المذنب بأن يعم العقاب لعله أن ينردع وبعض العلماء خص ذلك في الرزق فإن الإنسان مسؤول عن رزق نفسه ورزق أولاده ونفقة نفسه ونفقة أولاده فإذا أخذ هذا الباب من غير وجهه محقت بركة هذا الرزق عليه وعلى أولاده فكان هذا الابتلاء لأولاده رفعة في درجاتهم
وكان هذا الابتلاء له إما عقاب معجل، وقد يكون عقاب معجل وهناك عقاب مؤخر، وقد يكون عقاب معجل ولا يعاقب مؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد به خيرا يصب منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من يريد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا. فهذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، قد يكون ليس عقاب إنما عقاب ورفع الدرجات، ولكي يتوقف يرى أنه يسرق أو يرابي أو كذا، ومع ذلك أولاده جياع وأولاده مرضى والأموال، فيقول أنا أخذت المال أساسا الرزق يا إخوة مكتوب، مكتوب أخذه بربا، أخذه بحلال، أخذه بسرقة، أخذه بكذا، هو سيأتي سيأتيه، ولكن الإنسان يتعجل، خلق الإنسان من عجل،
والسماء رزقه ما تعد،
نعم وخلق الإنسان من عجل صحيح. فلا ينتظر وسيأتيه. طيب ما الحل؟ الإقلاع. الحل الإقلاع والاستغفار
والتوبة،
والتوبة إلى الله جل وعلا. من الذنوب التي قد تعم الأسرة التجرؤ على الأعراض، التجرؤ على الأعراض. قد يكون إنسان متجرئ على العرض وستره الله مرة ومرتين وثلاث ولم يتوب، فيوقظه الله جل وعلا بأن أحد من عرضه بدأ ينحرف، ليستيقظ هذا العبد، ليستيقظ. ولكن الله رحيم، لا يوقع أحد من عرضه فيما وقع فيه بالضبط، ولكن أشياء بسيطة، إلا إن كان الآخر بعيد عن الله جل وعلا الذي من عرضه أيضا هذه الفتاة، هذه المرأة، هذه الزوجة، هذه الأم، هذه الأخت، هذه البنت، هذه أي شيء، هي بعيدة عن الله كليا كليا، فيكون ذنبها عليها وعقابه عليه أيضا. فالله جل وعلا رحيم، رحيم ليوقظ العبد. طيب ما الحل؟ كثرة الاستغفار، التوبة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال الله وعزتي لأغفرن لهم ما استغفرون.
الله،
لأغفرن لهم ما استغفرون. إذن حل هذا الإنسان أبو محمد، الأخ محمد جزاه الله خير، وباين عليه الحرقة، التوبة والاستغفار والإقلاع.
جميل جدا،
الإقلاع
جميل. الأخ سعيد يعني لعلنا نعطيها في نهاية الحلقة قضي نصيحة عامة بكثرة البلاء والابتلاء التي عمت بلاد المسلمين في هذا الجانب أتركها فيه. لكن الأخ عمار من سوريا يقول متزوج من 6 سنوات ولم أنجب، ولم تنجب زوجتي في هذا الجانب، فذهبت إلى الدجالين وإلى السحرة، وهنا أريد رسالة منكم في هذا الجانب فضل الشيخ. ثم كذلك أيضا يقول ثم بعد ذلك دعيت الله إن رزقني قرأت القرآن في يوم كاملا في هذا الجانب، فلم يوفي أيضا في هذا الجانب، رسالتك أيضا الثانية له فضل الشيخ.
أما المسألة الأولى، هذه فيها 3 مسائل على عجل. المسألة الأولى مسألة الأبناء ومسألة البنات ومسألة الأولاد، والأولاد تشمل الابن والبنت، هذه مسألة من الله سبحانه وتعالى ليست حقا من حقوق العباد على الله جل وعلا. الله جل وعلا جعل حقا عليه سبحانه وتعالى تفضلا منه أن من أطاعه أدخله الجنة، هذا الحق، إن هم أطاعوه ووحدوه أدخلهم الجنة. وأما أن يرزقك الأبناء والبنات، لا، الله قال يهب هبة، هبة. لابد أن يعي الناس أن الأولاد سواء أبناء أو بنات، أن يعطيك أو لا يعطيك، هذه هبة من الله، إن أعطاك فهي هبة، وإن لم يعطك فاعلم أنه الخير، فاعلم أنه الخير. على وجه العجالة، واحد أتى له 5 بنات فأبت زوجته وقالت أنا أريد أبناء، وهو راضي الحمد لله، فذهبوا إلى الطب ليعملوا الجينات الذكرية وكذا، وتحمل الطب تطور في هذا المجال، كلما أخذوا جينات الذكورة مع جينات الأنوثة وهكذا، يقولون الطفل يطلع مشوه، تريدون ابنا سيكون مشوه، ولا تريدون بنت؟ قالت المرأة لا، آمنت بالله،
آمنت بالله،
ما يأتي من الله حياه الله. هذه المسألة الأولى، فهذه هبة، على الإنسان أن يعمل بالأسباب ويستغفر ويرضى. ابن بنت، لا ابن ولا بنت، الحمد لله. المسألة الثانية على وجه العجالة أيضا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، لن الكل يعلم حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين. أطلب من الأخ أن يستغفر الله ويتوب إليه، فقد أتى بكبيرة من الموبقات أو بقى نفسه والعياذ بالله. طيب ماذا يفعل؟ أقول بداية من توكل على شيء وكله الله إليه. من توكل على السحرة يلا خليهم ينفعوك، من توكل على ماله
الدجالين،
من توكل على الدجالين، من توكل على الناس الله أوكله إليه. ابن أبي مليكة قال رأيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون من توكل على شيء غير الله وكله الله جل وعلا على ما توكل عليه. إذن فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعمل بالأسباب. المسألة الثالثة والأخيرة، لقد نذر نذرا، إن أعطيتني يا الله الإبن أو البنت أقرأ لك القرآن كاملا في يوم واحد، يجب عليه أن يوفي، ويجب عليه أن يحاول، يجب عليه أن يوفي بالنذر، ويجب عليه أن يحاول، وهو واجب عليه. والمسألة سهلة، هناك من يختم القرآن من بعد الفجر إلى الظهر، هناك من يختم القرآن في اليوم مرتين،
ينبغي عليه أن يوفي بهذا الجانب. نعم
نعم يستطيع، يستطيع، وذلك يأتيه بالدربة بكثرة قراءة القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن في يوم واحد بإذن الله. فإن حاول كثيرا وعجز فعلا والله يعلم منه، فإنه يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسيهم، فإن لم يستطع فيصوم 3 أيام والله تعالى.
نعم الأختم عبد الله ذكرت الآية الكريمة ولعله من يتق الله، يعني كانت تقصد الذي يتق الله ينبغي أن يعيش حياة طيبة،
هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم
حياة طيبة،
وكذلك أيضا بينها وبين
وكذا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقضية العلاقة بين الابتلاء والحياة الطيبة في هذا الجانب، والمؤمن يعني يعيش في بين هذا وهذا، فكيف يكون ذلك وما الأفضل للمؤمن؟ والابتلاء هل هو إرادة أم مشيئة؟
طيب المسألة الأولى في من قال لها أن الابتلاء للمؤمن ليس حياة طيبة؟ أرد أو أجيب على أختي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته وهو يوعك، فقلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اسمع الآن، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة وفي لفظ في صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى يمشي على الأرض، حتى ما يبرح يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، قال ثم من؟ قال ثم الصالحون. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. المؤمن إذا زاد إيمانه يا أخي، والمؤمن إذا زاد إيمانه يا أختي، يفرح بالبلاء ولكن لا يتمنى. فرق بين أن يتمنى البلاء، أن يتمنى البلاء، وفرق بين أن يفرح به. هو لا يجوز له أن يتمنى البلاء، لا تتمني البلاء، اسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، لا تتمني البلاء، ولكن إذا وقع فلنفرح به، لأنه إما أن يكفر وإما أن يرفع الدرجات. وبعض السلف شيخ عائض كان يقول هذه الكلمة جميلة جدا جدا، كان يقول إنه لينزل بي البلاء فيفتح علي في الدعاء فأتلذذ بما فتح الله علي من الدعاء حتى أتمنى ألا يذهب البلاء.
جميل جميل. طيب اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات التي تنتظر ونعود لك مرة أخرى. معنا أم ياس من إيطاليا. أم ياس تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. أعتذر يا شيخ أنني سوف أسأل سؤال خارج نطاق الحلقة. أنا أعيش في إيطاليا وأعمل في أحد دور العجزة وأقوم برعاية الناس الكبيرين في السن، أقوم بتحميمهم بغسلهم بكل ذلك، ولكن هناك حتى رجال فاقدين للذاكرة والعجزة عنك هم عاجزين،
وأقوم برعايتهم، هل هذا حلال أم حرام؟ يعني هل هذا العمل ممكن أن أقوم به أم لا؟
طيب شكرا مياس.
الرجال النساء أنا أعتقد أنه ربما جائز، ولكن الرجال
إن شاء الله تسمعين الإجابة من الشيخ إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. أختي مياس معنا أيضا أخت نورة من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ سمعك، تفضلي.
بسألكم عن الظالم، هل عليه دعاء أو متى تتحسب الإنسان عليه حسب الله ونعم الوكيل، أم يقوم قيام الليل ويدعي عليه؟ هل جاهز الدعاء؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، لما ناس يشهدوا زور، هل عند القاضي أرفع يمين عليهم بالشهادة هذه؟
نعم، واضح السؤال إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. شكرا. أم كريم معنا من بريطانيا، تفضل أم كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أقول بأن سبب ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده هو حبه الشديد لهم. الإنسان لا يعرف كم يحب الله وكم يعزه، وإلا لأعمله. ولكن عندي سؤالان. السؤال الأول، ابتلاء المؤمن في عقله، هذا أصعب شيء أليس كذلك؟ لأن هذا العقل هو الذي في النهاية نلجأ إليه للعودة إلى الصواب. فإن ابتلي الإنسان في عقله أرجو التعليق. والسؤال الآخر هو، ما الفرق بين بلاء المؤمن وبلاء الكافر؟ المؤمن حين يبتلى يقول الحمد لله، ولكن الكافر ينسب بلاءه لنفسه لتقصير من نفسه، وينسب نجاحه أيضا لنفسه. فأرجو التعليق على بلاء المؤمن وبلاء الكافر، وحياكم الله. شكرا جزيلا.
شكرا، حياكم الله كريم. معنا مها أيضا من الدوحة. مها تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هو موضوعي غير عن هالموضوع اللي أنت تتكلمون عنه.
نعم تفضلي.
أنا رأيي من النوع اللي يعني ما يشوف الأفلام يعني الحريم اللي لابسين العورات وهالأشياء.
نعم.
يشوف الأفلام الإباحية وما يصلي أبداً إلا باليوم الجمعة بس، باقي الأيام ما يصلي. طيب. أبداً.
تسمعين إن شاء الله نصيحة من الشيخ لهذا الزوج، صلى الله يهديه ويرده إلى وعيه، إنه لذلك القادر عليه. طيب فضل الشيخ، أيضا نعود لعلنا نأخذ محور محاورة ثم نعود لأسئلة الأخوة إذا سمحتي بذلك.
أسئلة الأخوة كلها ابتلاء.
الله المستعان. الله المستعان. طيب هنا يا شيخ، فضلة الشيخ، يعني البلاء عقوبة والابتلاء تمحيص، فهل ما يقع للأمة الإسلامية من احتلال لأراضيها وتجويع لأبنائها وانتهاك لمقدساتها كما يحدث الآن في القدس وفي غزة وفي غيرها، وعدم احترام لخصوصيتها وحريتها التي ينادون بها في الغرب، وهم الآن ينتهكون أخواتنا المؤمنات في فرنسا وفي سويسرا وفي الآن عدد من الدول الأوروبية التي تزعم أنها ديمقراطية وذات حرية وتدعي الحرية الدينية، هذا كله هل هو بلاء أم ابتلاء؟ أرجو الإفادة من الشيخ.
لا شك أن هذا من الابتلاء العام ومن الفتنة العامة التي تقع على الأمة عامة. هل هي عقاب؟ هل هي امتحان؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. ولكن إن قلنا عقاب فله وجه قوي، حينما ابتعد الناس عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن طغى علينا غيرنا، فهذا لا شك أنه يكون من أنواع العقاب.
والضحية إخواننا وأخواتنا،
والضحية نحن، هم نحن ونحن هم.
صحيح.
يعني القلب يعتصر، فهذه مسألة، فهذا وجه. والوجه الآخر أن الله جل وعلا يوقع مثل هذه الابتلاءات ليخرج صف المؤمنين عن صف المنافقين، ثم يخرج من صف المؤمنين صاحب الإيمان القوي عن صاحب الإيمان الضعيف،
ويمحص.
فيمحص الله سبحانه وتعالى. القدس ستحرر، فلسطين سترجع، ولكن على يد من؟ بعد التمحيص. لن يحررها الذين غاية مناهم وغاية
يعني شهوتهم أن يشتهروا بأي شكل كان أو أن يأكل مالا بأي شكل كان، لن يحرر هذه الأرض ويذهب هذا البلاء وهذا الابتلاء عن هذه الأرض إلا المؤمن كامل الإيمان، لأن الحجر والشجر ستناديه كما نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن هناك حجرا يقول رسول الله السلام عليك يا رسول الله وهو قبل البعثة؟ كذلك هذا الحجر والشجر سيقولون يا مؤمن يا عبد الله، يعني حقق الإيمان وحقق العبودية، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، لن يكون إلا لهؤلاء. ولذلك هذا وضع طبيعي، وما نراه هو آلام المخاض والولادة قريبة، ما نراه هذا آلام المخاض شيخ والولادة قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون من محرريها، ونسأل الله جل وعلا ألا يؤاخذ إخواننا بأفعالنا وتقصيرنا.
آمين رب العالمين. أم ياسمين إيطاليا تسأل قضية، يعني أنها تقوم على رعاية العجزة كبار السن إلى آخره وتقوم عليه، وتقول أن البعض منهم رجال عاجزين في هذا الجانب، هل يجوز ذلك؟ أرجو التوجيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل أنه لا يجوز للمؤمن ولا المؤمن أن يروا عورة بعضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، هذا الأصل. ولكن الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا تأخذ في حكم الضرورات الحاجيات. ما هي الحاجة يا أختي؟ الحاجة ما يترتب عليها مشقة، يعني لو لم يكن هناك أحد يقوم بهذا العمل إلا أنت أو أمثالك، هذه مشقة يجوز فعل ذلك. أمر آخر يوجد، بس أنت لا تتقنين عمل، لا تتقنين عملا ولا يوجد عندك عمل، وأنت بحاجة للعمل إلا هذا العمل، لا تتقنين غيره ولا يوجد عندك غيره، وبحثي عن غيره فلم تجدي، ويوجد مشقة لو تركت غيره، يوجد عندك مشقة مترتبة عليك، فيجوز لك أن تعملي هذا، لا سيما وأنهم كبار في السن قد فقدوا الذاكرة وقد وصلوا إلى مراحل متقدمة من العمر. لا شك أن ذلك بإذن الله جائز، ولكن الأولى إن كنت يعني تتقنين الغير فإنه تذهبين لغيره، فإن لم يكن فلا حرج بإذن الله تعالى. طيب. والله أعلم.
نورة من السعودية سألت قضية الظالم والدعاء عليه وكيفية الدعاء، وهل دعاء الظالم في دعاء معين أم ماذا، وكذلك الأخذ بالأيمان على من يشهد الزور، نسأل الله السلامة والعافية، توجيه لمن يظلم الناس ويعني يقوم عليهم، وتوجيه أيضا للمظلوم كيف يكون تعامله.
أما المظلوم فليبشر توقع دعاء المظلوم فإن دعاءه ليرفع فوق السحب ثم يجاب، توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب، فقد قال الله وعزتي، فقد صح أن الله قال وعزتي لأنصرن المظلوم وهو مجاب. يبشر والله سينصر، أقسم بالله سينصر المظلوم في الدنيا أو في الآخرة، وسينصر وسيرى نصره بإذن الله جل وعلا، فإن لم يرى نصره سينصر في الآخرة. هذه مسألة. أما هل يجوز أن يدعو على الظالم؟ نعم يجوز. هل يجوز لها أن ترفع دعوة ضد من شهد شهادة زور؟ نعم يجوز لها، ولكن توكل بذلك محامي أو من يستطيع.
نعم ممكن. ابتلاء المؤمن في عقله هو أصعب شيء في الحياة في هذا الجانب، فهل ابتلاء في العقل أم ابتلاء في القلب في هذا الجانب؟ أرجو توجيه فضل الشيخ، وما الفرق بين بلاء المؤمن وهو بلاء الكافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما أننا نقرر أن الابتلاء في العقل هو أصعب شيء، هذه فيها نظر حقيقة، لأن هناك ابتلاء أصعب من العقل، الابتلاء في الدين، أن يبتلى الإنسان في دينه، كل يوم يختبر في دينه، يختبر، لأن أغلى الضروريات خمس التي جاء الإسلام بحفظها، حفظ الدين مقدم، حفظ الدين، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ثم حفظ النفس، ثم أيضا حفظ الخامسة لعلي نسيتها تأتي بعد قليل. الشاهد حفظ الدين،
النسل. نعم
النسل، نعم النسل. أقول مسألة الابتلاء في الدين هذه أصعب، ولكن الابتلاء في العقل أيضا صعب.
جميل.
فنسأل الله أن يعين. طيب السؤال نهايته ماذا قالت؟
المؤمن والكافر، بلاء المؤمن وبلاء الكافر، الفرق بينهما؟
بلاء المؤمن أيضا قد يكون عقوبة على ذنب، ولكن بلاء الكافر أيضا يكون الله جل وعلا من تعجيل العقوبة له في الدنيا غير العقوبة التي له في الآخرة. وقد يبتلى الكافر ليؤمن، وقد يبتلى الكافر ليؤمن. نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة.
نعم نعم. طيب هنا فيما يتعلق بجانب آخر وهو قضية الأخت مسألة فيما يتعلق بأن زوجها نسأل الله السلامة العافية يرى بعض الأفلام الإباحية ويرى بعض المسلسلات والأفلام الخليعة وأيضا لا يصلي إلا يوم الجمعة، ما هي نصيحتك لهذا الزوج فيما يتعلق بهذا الذنب الذي يمكن أن يجلب بلاء أيضا على هذه الأسرة بشكل أو بآخر؟
أقول هذه مشكلة أصبحت عند الكثير وللأسف يا شيخ عائر وللأخت، وهذه مشكلة تحتاج إلى علاج نفسي، علاج ديني وعلاج نفسي. أما العلاج الديني فأقول يا إخواني العين إذا أدمنت شيء صعب أن تتركها، ولذلك لم يسمي الله جل وعلا في القرآن جارحة من الجوارح أنها خائنة إلا العين، قال يعلم خائنة العين، تخونك عينك تخونك، أن تريد أن تغض بصر، ولذلك غض البصر صعب جدا صعب جدا. فننصحه بأن هذا، وأنصح كل من ينظر إلى هذه الأفلام وهذه الصور، وقد ابتلينا بهذه الجوالات التي وأن جالس في أمان الله قد يأتيك شيء تنظر إليه والعياذ بالله، أنصح الشباب والشابات بأن من نظر إلى هذه واستمتع بها فإنه يزيل الإيمان من قلبه. يا شيخ يوجد عندنا لمبات أو ضوء، لو أتينا على الزر أوف وضغطناه هكذا ما الذي يحصل؟ تظلم والأن تنفتح. كذلك هي العين، العين فيها بصر والقلب فيه بصيرة، بصيرة إيمان. إذا أغمضت بصرك عن الحرام أضاء الله لك بصيرتك، وإذا أطلقت بصرك في الحرام أظلم الله لك بصيرتك. فإني أنصح إخواني. المسألة الثانية أن المسألة تنقلب إلى إدمان، قد تجد إنسان أو شاب من أسرة طيبة ولكن من كثرة النظر أدمن، هذا يحتاج إلى علاج. وأكبر علاج صدقني وتصدقني الأخت والإخوان الذي يبتلوا بهذا، أكبر علاج للعين ذكر الله، التسبيح والاستغفار، التسبيح والاستغفار، ثم تذكر أنك تريد أن ترى الله يوم القيامة وأن ترى رسول الله. هذه العين التي ترى الله وسترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اربأ بها وارفعها أن ترى مثل هذه الأمور، وادعو الله جل وعلا، ادعي الله لزوجك، ادعي الله لزوجك أن يهديه. جميل. وتزيني له.
أحسنت. هذا الذي ما دور المرأة أيضا في هذا الجانب وما هي رسالتها في هذا الجانب، وما الذي ينبغي أن تفعله من جواذب ومن مسارات حتى تحمي زوجها وتحافظ عليه من هذه الابتلاءات وهذه الفتن وهذه المعاصي؟
يجب على المرأة في هذا الزمان أن تتزين أضعاف ما كان أمهاتنا وجداتنا يتزين، أضعاف، لا يرى منها إلا الزين، لا يرى منها إلا الجميل، لا يراها إلا متلبسة
برائحتها
بجمالها بمنظرها، وأن تلبي له طلباته كلها، تلبي كل طلباته فيما أباح الله سبحانه وتعالى، وأن تدلعه وتشعره بأمر آخر بفضل حيائها وشرفها وجمالها، وتدعو الله سبحانه وتعالى.
نعم صلى الله عليه وسلم. طيب هنا يعني قضية التصرف الشرعي حيال بعض الابتلاءات التي تحدث للناس، بمعنى لو أن الله ابتلى شخصا بمرض ما أيا كان هذا المرض، وابتلاه بهذا المرض وأزمن معه هذا المرض، فتجد البعض يحمد الله ويقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، وتجد البعض الآخر لا يتسخط ويقول لماذا أنا الذي ابتليت بهذا المرض ولماذا لم يبتلى فلان وفلان وفلان؟ كيف أحوال المؤمنين حال الابتلاء، وما التصرف الشرعي المرعي الذي ينبغي أن يعني يفعله المؤمن عند أو حال نزول هذا البلاء في هذا الجانب؟
يوجد أمرين يا شيخ عايف. الأمر الأول أمر واجب، من لم يفعله أثم وغضب عليه الله وسخط عليه. الأمر الثاني مستحب، لا يستطيع عليه إلا أولو الدرجات العلى، أولو المراتب العالية. أما الأمر الأول والواجب فهو الصبر، يجب على المؤمن أن يصبر، من لم يصبر سخط عليه الله، في حديث أنس الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمسألة الأولى يجب عليه أن يصبر، هذه الواجب. في مسألة ثانية شيخ يغفل عنها كثير من الناس، وهي مسألة الرضا يا شيخ عايد. الرضا جميل. الرضا ينقسم إلى قسمين، رضا بالله ورضا عن الله. رضا بالله ورضا عن الله. أما الرضا بالله فهو واجب، وهو الإيمان به، وهو الوارد في الأحاديث. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الأذان رضيت بالله ربا، بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دخل الجنة، فتحت له أبواب الجنة، أو استحق الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رضا بالله. القرآن في ثلاث آيات ذكر حاجة ثانية، يقول الله جل وعلا في سورة البينة وفي سورة الأنعام أيضا وفي غيرها، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لم يقل رضوا به. هذه درجة عالية جدا، أن ترضى عن الله. ما هو الرضا عن الله؟ الرضا بكل ما يأتي عن الله، الرضا بقضائه وقدره. خسرت رضيت، ربحت رضيت، مرضت أنا راضي الحمد لله، شفيت الحمد لله، نجحت الحمد لله، رسبت الحمد لله، أنا عملت بالأسباب الله أنت. كل ما جاء عن الحبيب حبيب، هذا الرضا عن الله، هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون. من الذي قدر هذه المصيبة؟ من الذي قدر هذه الحادثة؟ من الذي قدر هذا الأمر؟ حبيبك. كل ما يأتي عن الحبيب حبيب، كل ما يأتي عن الحبيب وهو الله جل وعلا. نعم الله جل وعلا، أنت متعود أن حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والله حبيبنا أيضا،
أي والله أحب إلينا ونحبهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن كل ما جاء عن الله أنا راضي. ولذلك تعرف أجمل صور تجدها عند من؟ عند يا شيخ عايد، عند كبار السن.
الله.
كبار السن علمونا شيء ونحن صغار: ما جاء عن الله حياها الله، اللي يجي عن الله حياها الله، هذا هو الرضا. فيجب على المؤمنين في الابتلاءات أن يصلوا إلى هذه الدرجة، يتذكر رضي الله عنهم ورضوا
عن،
صح عن، في ناس معي في التلفزيون قالوا عن، رضوا عنه، رضوا عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة العظيمة حين يرتاح المؤمن بإذن الله جل وعلا.
جميل، حصلك الشيخ ونفع بك الدنيا. طيب يعني إذا قابل بعض المؤمنين وقد يعني فقدنا كثير من أحبابنا وإخواننا وطلابنا وكثيرا ممن نحبهم فيه، وكان آخرهم يعني والدنا سلطان فخر رأس الله عز وجل يغفر له ويرحمه ويسكن في جناته، وهم الناس الذين نحبهم أيضا، فالبلاء في هذا الجانب عندما نفقد الحبيب، ما الذي ينبغي أن يكون؟ هل عندما نحزن ونبكي كطبيعة بشرية وعلى فقد عزيز علينا في هذا الجانب، هل يكون قد خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر في هذا الجانب، أم ماذا فضل الشيخ؟ وما حدود هذه الأحوال الطبيعية التي يمكن نعيشها نحن جميعا في هذه الحالة؟
يرد عن بعض السلف، عن بعض السلف أنه كان إذا مات له ولد أو مات له قريب ابتسم وضحك وقال أنا راضي. بس هذا مو صحيح. الصحيح الذي هو أكمل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أصيب في ولده إبراهيم ومات إبراهيم، رآه جابر بن عبد الله يبكي، قال: أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي يا رسول الله وهو أنت؟ قال: إن هذه رحمة في القلب يجعله الله في قلوب عباده، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن بين قوسين ولا نقول إلا إيش ما يرضي ربنا جل وعلا، إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن إذا أصيب بمثل هذه لا حرج أن يبكي، ولا ينافي هذا الرضا عن الله، أو يحزن أو تدمع عينه، ولكن انتبه أيها المؤمن أن تقول ليه يا رب. هذه يعدها بعض العلماء كفر. ليه يا رب؟ الله أعلم بحال عبده منك. أو يتبع لطم الخدود أو شق الجيوب وشق الثياب، حين هذه لا تجوز وتعتبر من الكفر الأصغر والعياذ بالله. أما إذا حزن ودمعت عينه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الحمد لله. ولذلك إذا أصيب الإنسان في ولده فمات يقول الله انظروا لملائكته يقول وهو أعلم بهم ماذا قال عبدي, قالون يقولون يا رب حمدك واسترجع, فيقول إني بنيت له بيتا في الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله ومن بنى الله له بيتا في الجنة جدير أن يدخله في يوم من الأيام بإذن الله.
نعم. طيب هنا فضل الشيخ, يعني عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, يعني كيف يعيش الإنسان بين هذه الآية وكيف يقتنع بها وما هي وسائل الرضا بمثل هذه المقولة وهذه الآية؟
سبحان الله, هذا يدخل أيضا في مسألة البلاء. أنت لا تعلم الغيب, وكما قلنا في بداية الحلقة الشر المحض لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما يكتبه الله خير, كل ما يكتبه الله خير, ولكن الإنسان خلق من عجل يريد الخير على طول, ويرى هو شر في هذه اللحظة أو في هذا الشيء يعتبر كمصيبة. اصبر واحتسب واعمل بالأسباب الشرعية وستجد أن هذا الأمر فيه خير لك, أن هذا الأمر فيه خير لك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو وعسى أن تكرهوا شيء كذلك. وهذه الآية إن كانت عامة فقد أيضا وردت في أمر خاص بالنسبة للزوجات. قال الله جل وعلا فإن كرهتموهن, خلاص كرهت الزوجة, انظر الله جل وعلا لا يحب أن تدمر البيوت, فقال فإن كرهت الزوجة خلاص كرهتها, لا تحب أن تراها ولا تسمع صوتها ولا تأكل من أكلها ولا تدخل بيتها. يقول لك الله العلام العليم العالم سبحانه الله سبحانه يقول لك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه المرأة التي كرهتها قد تلد لك عالما أو مجاهدا, قد يكون سبب رزقك هي, قد يكون سبب دخولك الجنة هي, صبرك عليها إلى آخره. فالإنسان يرضى بما كتب الله ويصبر ويعمل بالأسباب الشرعية, حين يكون راضي بإذن الله جل وعلا.
أحسن لك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب أيضا يعني دلالات المحبة إلى الله سبحانه وتعالى وربطها بالابتلاء, قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه, وهذا أيضا على مدلول ما ذكرت قبل قليل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم أو فالأمثل في هذا الجانب. فهل أيضا من كثرة بلاء المؤمن دليل على أن الله يحبه في هذا الجانب؟ أرجو الإفادة.
أيوة, إذا كثرت المصائب على العبد أو على الأمة فليحسن الظن بالله
ولا يسخط.
الله جل وعلا قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله, فليحسن الظن بالله أن هذا من محبة الله لي, ولكن قد يكون من بغض الله لك ليس من محبة. كيف تعرف أن هذه من محبة الله أو من بغض الله؟ إذا كنت تعمل بطاعة الله كما شرع الله ومع ذلك تبتلى وتنزل عليك مصائب فهذه علامة محبة. احمد الله واسأل الله العافية, قل اللهم أني أحمدك وأسألك العافية. وإن كنت لا تعمل بطاعة الله, واحد لا يصلي أبدا لا يصلي وهي تنزل عليه مصيبة يقول أرأيت أن الله يحبني؟ لا يا أخي, الله لا يحب إلا المتقين, الله يحب التوابين. هذه عقوبة لك وقد يكون من بغضه لك سبحانه وتعالى, فيجب عليك أن تتوب إليه وتستغفره. فإذا رأى الإنسان أن الله جل وعلا يبتليه وهو على طاعته فليعلم أن هذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال مهم يا شيخ عائل, لعلك تسمح لي بالإجابة عليه في وقتك الذي ترى. طيب الله يحبني أنا أو فلان, أسأل الله أن يحبنا, قل آمين. هذا العبد مطيع ويبتليه الله, طب لماذا؟ ما السبب؟ هناك أسباب, ومن أعظم الأسباب أن الله يريد أن يعزك ويرفعك. سئل الإمام الشافعي كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد, سئل أيهما أفضل أن يبتلى الإنسان أو يمكن؟ قال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله ابتلى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فلما صبروا مكنهم.
سبحانه وتعالى.
طيب اسمح لي أخذ مجموعة أيضا من الاتصالات المتبقية ونعود لك مرة أخرى ويعذرونا عن التأخير الأخوة والأخوات أيضا الذين يعني معنا على الهاتف. الأخ ساري من التوغو. ساري تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ماك
اولا اخوي ساري كما ذكرك الخبطي بس قصر على التلفزيون وابدا سؤالك. بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا شيخ. عايد مع الشيخ.
كان الهاتف انقطع يعني عاود الاتصال بالأخ ساري أو يعاود الاتصال مرة أخرى. أم علي من الإمارات. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بغيت أسأل الشيخ لو تكرمت جزاكم الله خير على هالبرنامج
وياكم
ما شاء الله على الحلقة اليوم.
الله يجزيك خير.
عندي والله عندي قوة نظر فظيعة سايرت لي أستغفر الله ويعني وأحمد وأسبح وكل شيء لكن ما شيء فايد أبدا. سبحان ربي الدوام النظرة تكون يعني أنظر للشخص نظرة خاصة الرجال نظرة تكون يعني فيها حياء.
ماذا
حتى اللي قدامي
تقصدين يعني أختي أم علي النظرة تقصدين يعني العين ولا النظر يعني فقط إطلاق النظر يعني؟
لا لا لا, لا النظر نظرة غير الشرعية هاي تكون نظرة حائتي أعوذ بالله منها.
أي نعم أي نعم.
أي والله فسبحان الله فحتى الشخص قدامي كأنه أحسه كأنه يحس إني أنا نظرتي غير يعني طبيعية. مع ذلك إني ملتزمة بصلاة ملتزمة بدين عندي أولاد متزوجة الحمد لله وأستغفر أول ما أتيني هاللمحة أستغفر الله سبحان الله لكن ما أدري ليش سبحان الله حتى زي. إني موظفة ف
واضح السؤال الشيخ إن شاء الله
سلم عليك.
أختي علي سؤال هل تقرأي القرآن دائما ولا بين فترة وفترة؟
والله دائما عيد صلاة الفجر لازم أقل شيء صفحة في اليوم لازم أقرأها.
طيب وضح السؤال إن شاء الله. شكرا أم علي من الإمارات. معنا ساري من توغو. تفضل يا ساري باختصار بارك الله فيك.
شيخ ابتلينا نحن الطلاب لناتي في المعيد. تسمعني شيخ؟
إيه نعم تفضل يا ساري أنت على الهواء تفضل.
ابتلينا نحن الطلاب ناتي في دول الخليجية والدول العربية وندرس ونرجع هنا ونحن في بدع نسبة في بحار البدع والخرافات وجينا لكي نريد ندرس ونتقدم في الدراسة عشان ناتي ندعو أو ننذر أهلنا وإخواننا العرب لا يأتوننا هنا وقل ما تجي العربي ياتي وأي كلام عربي أو خليجي أو أي ياتي من مشرق فعندنا يعدل 100 سنة أو 50 سنة لداعي محلي وطلابنا الذي يمشون إلى الدول الخليجية للدراسة لا يتيحون لهم فرصة للدراسة في الجامعة وهذا الذي نريد أن تنادوا المسؤولين أن تنادوا الرجال والشيوخ أن يتدخلوا في القضية ويفتحوا أبواب للطلاب يريدون أن يدرسوا الخرافات والبدع الآن في غرب إفريقيا وفي إفريقيا بشكل عام لا يمكن يزيلها إلا أبناء من هذه البلاد ويحتاجون إلى الدراسة ومواصلة الدراسة وجزاكم الله خيرا.
وصلت الرسالة أخوي ساري وأسأل الله عز وجل أن تصل هذه الرسالة إلى حكامنا وإلى الذين يمدون يد العون بشكل آخر لمؤسساتنا إلى تلك الدول الأفريقية التي فعلا هي بحاجة شديد جدا إلى أن يصل لها إن شاء الله.
قبل
الحلقة كنا نتكلم عن قضية أفريقيا وكذلك آسيا. معنا أيضا أم إبراهيم تفضلي سؤالك أم إبراهيم.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا شكرا على برامجكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. لو سمحت عندي مداخلة على فضيلة الشيخ. طبعا الرضا طبعا أعلى من درجات الحمد والرضا طبعا محل نظر الله سبحانه وتعالى. والله عندي قاعدة لو أي مسلم مشى بالقاعدة دي إنه إن شاء الله في أي بلية حيشوفها كأنها سهلة اللي هو يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى والرضا ابتغاء مرضات الله لوجه الله سبحانه وتعالى.
شكرا.
وعدم الانتظار من المقابل من الشخص الآخر. والله من أي شخص لو استفتليت في أي شخص ما تنتظر من هذا الشخص أي مقابل تنتظر من الله سبحانه وتعالى.
شكرا إبراهيم على هذه المداخلة القيمة. معنا محمد أيضا من الدوحة تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا جاتني إيش يعني محرمة وتركتها يعني لوجه الله يعني هل الله بيعوضني في الدنيا أم في الآخرة؟
نعم واضح إن شاء الله السؤال.
شكرا.
معنا نورة نختم بنورة إذا بطي يعني نورة آخر اتصال تفضل يا أختي نورة.
ألو
حياكم الله أختي نورة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي مشكلة ثانية. أختي تقريبا من 10 سنين مسوين لها السحر، فكل ما اروح عند مطوع او شيخ يقرا عليها يقولون لنا تعالوا يعني بعد كم من يوم بنقرا عليها، وكل ما نتصل فيهم يتهربون منا، حتى الشيوخ يعني واللي يقرأ رقية شرعية رحنا لهم، يعني ما خلينا أحد من الشيوخ ما رحنا لهم، كل ما نتصل فيهم يتهربون منا. واختي لحد اليوم يعني تعاني من السحر وشي، فهم متأكدين إن فيها سحر، يعني رحنا عند كذا شيخ قالوا إن فيها سحر، بس الحين نبي رقم شيخ إذا يعني تقدرون تعرفون رقم شيخ.
وصلت الرسالة أختي نورة وستجيبين. طبعا المخرج حقيقة يقول أن الوقت بدأ يداهمنا حقيقة، والأسئلة والاتصالات كثيرة جدا، لكن أيضا لابد أن نعطي فرصة للضيف الذي استضفناه في هذه الحلقة ليجيب عن بعض الأسئلة. معنا طبعا أم علي تقول لديها قوة النظر في هذا الجانب وتطلق النظر في هذا الجانب، فهل من رسالة لها أو يعني حل جذري في هذه القضية تحاول من خلالكم ذا الشيخ أن توجهونها؟
أوصيها أولا بأن تحمد الله جل وعلا، يعني تحمد الله جل وعلا أنها أن قلبها يؤنبها وضميرها يؤنبها، هذه نعمة، هذا رقم واحد. المسألة الثانية عليها بكثرة ذكر الله أكثر مما هي عليه،
والسفر
ستعان. المسألة الثالثة تدعو الله، ترفع يدها يا رب غض بصري عن الحرام، يا رب ارزقني غض البصر، يا رب هكذا. هذه المسألة الثالثة. المسألة الأخيرة عليها بكثرة، ما تكفي صفحة واحدة من القرآن، أن تقرأ القرآن وتنظر إلى القرآن، تنظر إلى القرآن، هذا سيعطيها غض البصر.
أم محمد تقول تركت محرمات كثيرة تركتها لله، وبترك المحرمات الإنسان ينجي نفسه ابتداء أولا وأخيرا، فهل يعوض الله؟ تسأل هل العوض في الدنيا، سيعوض الله في الدنيا أم في الآخرة؟
لا ينبغي سؤال مثل هذا، لسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدها، فقال عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أنت لا تعلمين أين هذا، سيبدلك الله جل وعلا، لا يخلف الميعاد، سيبدلك، ولكن اسأل الله جل وعلا أن يكون الجزاء وافيا كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لله جل وعلا ما فعل.
ما يتعلق بالبلاء بالسحر والسحرة والشعوذة وغيرها، أرجو رسالة توجيهية في هذا الجانب.
هذه نعم. التي قالت
نورة نعم نعم.
ادعو الله جل وعلا إذا نزل البلاء، ادعو الله جل وعلا أن يعافينا. أسأل الله أن يعافيني ويعافيك ويعافي الإخوة والأخوات ويعافي أهالينا وزوجاتنا أمهاتنا وآباءنا أبناءنا وبناتنا إخواننا وإخواتنا من كيد الشيطان ومن البلاء، وأن يعافينا أجمعين. أيضا أنصحهم بالدعاء، وأن يرضوا بما كتب الله جل وعلا، وأن يتعاملوا بفقه مع البلاء. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا للشيخ محمد بقنا الشهراني الداعي الإسلامي المعروف، وشكر الله لك وجهدك المبارك في مسابقة الشيخ جاسم بن محمد الثاني للقرآن، هذه المسابقة المتميزة بكادرها وبنظامها. شكرا لكم على ما قدمتنا في عضبك الدنيا والآخرة.
آمين. شكرا لكم.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات نصل إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، سأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا ممن يحب الله فيحميه ويدله إلى الخير إنه لذلك هو القادر عليه. إلى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.